قدس الله الواحد أمين. نشكرك ونبارك اسمك يا ربنا يسوع المسيح، يا من أعطيتنا وهبتنا أن نفرح بيك فرحا عظيما على الأرض بعنايتك ورعايتك ومحبتك وأبوتك، وفي السماء بملكوتك الأبدي. نسألك يا رب أن تحل في وسطينا الآن، وأن تبارك في اجتماعنا وتكون معنا، تبارك في جميع الحاضرين والأحباء في كل مكان يا إلهنا الصالح. أعطينا نصيبا في ملكوتك، وأعطينا أن نتأمل في كنيستك المقدسة التي هي عمود الحق وقاعدته، والتي هي عروسك التي فديتها بدمك الكريم. اذكرنا واسمعنا لما نقول لك بالشكر بشفاعة قديسيك أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. بنعمة يسوع أرجو من اللي يدخلوا عن طريق جوين مش بريزنت، وكمان يقفلوا التليفون، يقفلوا السماعة لغاية لما يجي وقت للأسئلة وكده أو التعليقات تحت أمركم، علشان بس ما يبقاش في صوت، لأن الموضوع مسجل لأحبائنا اللي ما بيلحقوش يحضروا معنا. الأصحاح الثاني من سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي، بنبدأ الرسائل إلى الكنائس السبعة. وكمقدمة سريعة قبل ما ندخل في كل كنيسة من الكنائس، نقول إنه فيها عناصر ثابتة لجميع الكنائس بالترتيب. العنصر الأول، مين هو الملاك المرسلة إليه وإلى كنيسته الرسالة. العنصر الثاني، وصف الرب يسوع، والوصف أحبائي بيبقى according لحالة الكنيسة، هنشوفها دلوقتي. والعنصر الثالث، حال الكنيسة إيجابيا وسلبيا، يعني الحاجات الحلوة اللي فيه، وأيضا الحاجات اللي بيأخذها عليه رب المجد وبيعاتبه عليها، وبيديله أيضا، ده العنصر الرابع، طرق العلاج، وبعد كده يدي نصيحة ومكافأة للغالبين. وكل رسالة من الرسائل السبعة تنتهي بكلمة من له أذن أو أذنان للسمع فليسمع. ومعنى كده أنه طبعا هذا الكلام لكل إنسان يفتح ودانه، ومش يفتح ودانه الخارجية، يفتح ودان قلبه من جوه عشان يسمع الرسالة وعلشان يستجيب لهذه الرسالة. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنه بالرغم من أن الرسائل مكتوبة إلى سبع كنائس، لكن في الواقع الآباء قسموها إلى ثلاث أنواع من التفسير. فالتفسير الأول بيقول أنه ده رسائل موجهة إلى الكنائس، بيسموها التفسير المحلي، تفسير المحلي، وده يعني معناها كل كنيسة بظروفها، بإيجابياتها بسلبياتها، بطرق العلاج، بالمكافأة اللي هتاخدها لما تستجيب. التفسير الثاني بيسموه التفسير العام، واللي بيقولوا على التفسير ده أصحاب الرأي ده بيقولوا إن عدد الكنائس سبعة، والسبعة هو عدد الكمال، ويبقى المقصود بالكنائس السبعة هي كل الكنيسة في كل العصور وفي كل الأماكن، يعني الكنيسة كلها في كل زمان وكل مكان. والحقيقة برضو الرأي ده له اعتباره، لأنه الحاجات الكويسة في كل كنيسة والحاجات الوحشة أيضا في كل كنيسة بتتكرر في كل أنحاء العالم. التفسير الثالث والأخير بيسموه التفسير المرحلي. يعني إيه؟ يعني مثلا قالوا كنيسة أفسس تمثل عصر الرسل، كنيسة سميرنا تمثل عصر الشهداء، كنيسة برغامس تمثل عصر المجامع، والمجامع قامت ضد التعاليم الفاسدة. طبعا المجامع جات ضد الهرطقات. والتفسير الرابع، الكنيسة الرابعة كنيسة ثياتيرا تمثل عصر المظهرية في العصور الوسطى اللي أدى إلى انتشار الشرور والخطايا. والكنيسة الخامسة كنيسة ساردس تمثل عصر الإصلاح في أوروبا. السادسة كنيسة فيلادلفيا تمثل عصر التقارب المسكوني الحالي اللي ابتدى يرجع الكنائس ترجع لبعضيها. والكنيسة السابعة كنيسة لاودوكية تمثل عصر الارتداد والفتور الروحي المنتشر في الأيام اللي احنا عايشين فيها. دي الثلاث تفاسير اللي الآباء يعني تنوعوا فيها، ولكن كل تفسير له اعتباره. الأولين مقبول والثاني مقبول والثالث مقبول أيضا، وممكن تنطبق عليهم هم الثلاثة كل الرسائل اللي جت للكنائس السبعة. النقطة الثانية إنه دايما ربنا يبدأ بالإيجابيات، يبدأ يمدح الرسول والكنيسة بتاعته بالحاجات الإيجابية اللي هم بيعملوها، ولكن لا يغفل السلبيات، ينبه كل كنيسة للضعف بتاعها، وكل كنيسة لها ضعف معين. أنا هقول لكم ضعفات الكنيسة لأنها كنائس يعني السبعة، لأنها نرجع لها وإحنا بنتكلم عن الكنائس الأربعة النهاردة. يا رب يسوع ادينا نعمة ووقت نخلص الكنائس الأربعة النهاردة وإحنا في الاجتماع بتاعنا ده. فكنيسة أفسس مشكلتها الفتور في المحبة. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. طب العلاج؟ التأمل في شجرة الحياة، يعني التأمل في الأبدية يرجع الكنيسة من الفتور في المحبة اللي أصيبت بيه ويخليها تتأمل في الأبدية. الكنيسة الثانية كنيسة سميرنا دي كنيسة الشهداء وتعاني من الألم والاستشهاد، وعلاجها طبعا مش علاجها يعني نهايتها انتظار إكليل الحياة. ثالثة برغاموس، ودي تشير إلى العثرة في الكنيسة وحلها ممارسة الأسرار المقدسة بطريقة روحية مضبوطة. الكنيسة الرابعة ثياتيرا تمثل الشهوات الشريرة وعلاجها بتر الشر وقطع الشر وقطع الرباطات التي تؤدي للخطيئة. الكنيسة الخامسة هي كنيسة ساردوس، مشكلتها كانت الرياء، الاهتمام بالمجد الباطل، وحلها كان الاهتمام بالمجد السماوي، يعني الاهتمام بالحياة الداخلية للإنسان وللكنيسة كلها. الكنيسة السادسة فيلادلفيا مشكلتها كانت التراخي والتكاسل في العمل، طبعا حلها ان الواحد يدرك مركزه في السماء، فده يخليه يتحرر من الكسل ويقوم ويفوق ويصحى في العمل الروحي. أما الكنيسة السابعة والأخيرة لاودوكية فمشكلتها كانت زي ما قلت لحضراتكم الفتور الروحي، وعلاجها هي التوبة والمثابرة برجاء. نبدأ بنعمة المسيح الكنائس السبعة. الكنيسة الأولى كنيسة أفسس يقول كده: اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. مين هو ملاك كنيسة أفسس؟ هو القديس تيموثاوس تلميذ بولس الرسول اللي كانت أبوه يوناني وأم يهودية، ولكن قبل الإيمان على يد معلمنا بولس الرسول، ورسمه أسقف على أفسس. قعد أفس في أفسس 3 سنين زي ما هو مذكور في أعمال الرسل 20:31. وبولس الرسول يعني كان خدم 3 سنين في الكنيسة دي، وبعد كده آسف خدم 3 سنين في كنيسة أفسس، وبعدين رسم تيموثاوس ليها وكتب رسالة ليها وختم خدم فيها تيموثاوس، وبعدين راح لها القديس يوحنا الحبيب بعد سفر الرؤيا ما خلصه، بعد انتهاء يعني نفيه والإفراج عنه. نمرة 2، العنصر الثاني، أنا قلت فيه 5 6 عناصر. العنصر الثاني وصف الرب. عايز أقول إيه؟ إن كل صفة من صفات الرب لكل كنيسة من الكنائس الـ7 متفقة مع ظروف الكنيسة زي ما هنشوف دلوقتي. فبيقول له إيه؟ هذا يقوله الممسك الـ7 الكواكب في يمينه، الماشي في وسط الـ7 المناير الذهبية. طبعا الكواكب الـ7 هي ملائكة الكنائس الـ7 طبعا، وكون ان هو شايل الكواكب دي في يمينه يعني خدام الله، الأساقفة، الخدام، الأمناء، الملائكة، دول ممسوكين في يمين الله. بس الأجمل من كده بقى إيه؟ إن الكوكب اللي هو نجم من النجوم، الكوكب لوحده جسم معتم، أمال إيه اللي بينوره؟ قال اليمين بتاعت ربنا، هو نور العالم، هو النور الحقيقي، فهو شايل الكواكب، فهي الكواكب منورة في خدمتها في الكنيسة، لكن النور جاي لها من الإيد اليمين اللي شايلها. فأنت كخادم تبقى مؤمن ان النور الذي فيك ده جاي من النور الحقيقي اللي شايلك، زي ما قال عن ملائكة الكنائس ممسك 7 كواكب في يمينه، الماشي في وسط الـ7 المناير الذهبية. الـ7 المناير الذهبية هي الـ7 كنائس، هي كنيسته، هي أولاده. وطبعا قلنا عن المنارة قبل كده أحبائي، إن المنارة دي عبارة عن فيها القنديل، فيه زيت وفيه فتيل. المناير فيها 7 سرج، والسراج اللي هو فيه زيت وفيه فتيل، فالزيت ده يشير للروح القدس. لما يقول 7 مناير يبقى الكنيسة اللي ماشي فيها، اللي ماشي فيها الروح القدس هو يديرها ويقودها ويرشدها ويعينها من خلال الـ7 أسرار الكنسية. يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. بيقول له حاجات جميلة، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليس رسلا فوجدتهم كاذبين. أنا مبسوط منك إنك أنت أديت فرصة إن لخدام يخدمه، لكن الخدام ما طلعوش أمنا، طلعوا إن هم كذابين، فأنت لم تحتمل. هنا دي نقطة برضو عايز أمر عليها بسرعة وأقول لأحبائي خدوا بالكو، مش معنى إن واحد خدم يعني لازم يخدم، يعني لازم يخدم. إذا هذا الخادم اتضح لملاك الكنيسة أو ملاك الإبرشية، الأسقف أو الكاهن أو أمين الخدمة، إن هو مش صالح للخدمة، مفيش هنا كومبرومايز، مفيش هنا خواطر، مفيش هنا دلع في الخدمة. فهو بيقول له أنت جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. أنت لما اكتشفت إنهم غير صادقين في رسالتهم، في خدمتهم، وبيدعوا إن هم رسل، فأنت شلتهم من الخدمة. أنا مبسوط منك، أنا مبسوط منك. نمرة 3، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ربنا على فكرة أحبائي مش ممكن ينسى التعب، مش ممكن ينسى الصبر. مثلا اديك مثل، يعني زكريا الكاهن راجل بار، وإليصابات مراته بارة، كلاهما بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، لكن مع ذلك كان يقعد يطلب 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 لغاية لما عجز ويأس، لأن مراته طبعا بارن، مراته عاقر، فقال خلاص ما فيش فايدة. لكن بعد سنين من إنه توقف عن الطلبة ربنا اداله يوحنا. إذا ربنا بينظر إلى تعب الإنسان، بينظر إلى طلب الإنسان، لكن بيديله هذه الطلبة في الوقت المناسب. يعني لو ربنا ادى ليوحنا وإليصابات في الوقت اللي طلبوه على طول قبلها بسنين، ما كانش بقى يوحنا ده النبي الملاك السابق الذي سبق المسيح بستة أشهر لكي يعد الطريق للمسيح المنتظر. عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وعارف إنك احتملت وليك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. شهادة جميلة جدا جدا. ربنا يسوع دايما يعني يتكلم على إيجابيتنا، ويتكلم عن الحاجات الفتيلة المدخنة اللي فينا، والقصبة المردودة اللي فينا، لكن مش معنى كده إنه هو بيجاملنا على حساب خلاص نفوسنا. اسمع الآتي: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، عشان كده أنا ماشي. خد بالك، أنا ماشي في وسط الكنيسة عشان أبعث هذه المحبة من جديد، المحبة الأولانية اللي فيها حرارة في الروح. أنا بقى ماشي في وسط المناير الذهبية، ماشي بنفسي في وسط الكنيسة علشان أبعث فيها الحرارة الروحية مرة تانية. وبعدين يقول له إيه؟ فاذكر من أين سقطت وتوب. هو ده العلاج. دي النقطة إيه؟ التالتة. إحنا قلنا إن الأول مين الراسل، مين المرسل إليه اللي هو ملاك الكنيسة، وبعدين صفات الرب يسوع المسيح، وبعدين قلنا حال الكنيسة، الإيجابيات والسلبيات، وبعدين قلت بقى العلاج. إيه العلاج يا ربي؟ أذكر من أين سقطت وتوب. مبدأ روحي في غاية الأهمية. ساعات إحنا نبقى ماشيين كويس وبعدين نلاقي نفسنا تعبنا، روحنا تهنا في حتة بعيد، فيقول لا، أذكر من أين سقطت وتوب. تماشي في شارع، وبعدين وانت ماشي في الشارع ده اكتشفت انك دخلت شارع غلط، ما تقعدش تلف وتدور، اعمل يو تيرن وابتدي من النقطة، من الشارع الغلط اللي انت يعني دخلت فيه بالغلط، وارجع مرة تانية وابتدي من تاني. هو ده المبدأ الروحي: اذكر من اين سقطت وتوب. شوف امتى ابتديت تقع. هل ابتديت تكسل في العبادة؟ هل دخلت خطية معينة ومحبة معينة لقلبك وانت ما خدتش بالك منها وضيعتك؟ هل صداقة مش كويسة دخلت حياتك وغيرت أفكارك شوية وقللت محبتك؟ لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. انت عارف نفسك، عارف نفسك، بس اذكر من أين سقطت وتب. وبعدين واعمل الأعمال الأولى. بطلت، حسيت إنك أنت بقالك كده كام يوم ولا كام أسبوع بطلت تقرأ الإنجيل أو بترجع كده كل شيء كان، لا ارجع بقى وارجع اقرأ. وجد كلامك فأكلته، ابتدي اقرأ بحرارة، ابتدي اقرأ بعمق، ابتدي اقرأ بمحبة، ابتدي اقرأ بفرح باشتياق. اعمل الأعمال الأولى، وإلا فإن آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. شوف، على قد ما كان بيجامله ويقول له أنا فرحان بيك إنك أنت عندك أعمال وعندك تعب وعندك صبر وإنك طردت الرسل الكذابين، لكن إن ما كانش فيه توبة يبقى مش هتستفيد. هنا يعني جمال محبة ربنا وأبوته. إن ما كانش فعلا في توبة في قلبنا، مش ممكن هنرجع زي ما كنا وهنرجع لمحبتنا الأولانية. ولكن برضو هنا أقول لك ليك نقطة كويسة، لا بقى يعني كلمة أزحزح منارتك من مكانها تخوف، لكن تخوف التعبانين اللي مش عايزين يقوموا، مش عايزين يتوبوا، مش عايزين يرجعوا لمحبتهم الأولى. ومع ذلك يقول له طيب أنا هقول لك حاجة جميلة أنا فرحان بيها عندك، أنك تبغض أعمال النيقولويين التي أبغضها أنا أيضا. نيقولويين دول أتباع نيقولاوس الأنطاكي، نيقولاوس الدخيل اللي دخل في يعني الإيمان، كان واحد من السبعة. ناس بتقول إن دول أتباعه نيقولاويين، وناس بتقول هو نفسه نيقولاوس. أيا كان، باختصار كده علشان الوقت، كان بيسمح للزواج الجماعي، للزنا الجماعي والحاجات البطالة والحاجات اللي وحشة كده بيسمح بيها، وكان عنده يعني مبدأ قريب قوي من مبدأ راسبوتين اللي جه بعده بسنين طويلة. ده كان بادي، ده من أيام المسيح، كان يقول إنه أقع في خطية جامدة قوي 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 علشان التوبة بتاعتك تبقى إيه، قوية قوي 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 قوي. طبعا دي مصيبة سودة، لأنك ما تضمنش إنك لو وقعت يبقى عندك روح التوبة إنك أنت ترجع مرة ثانية. عندك هذا، أنك تبغض، أنت بتبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا، بتبغض الناس اللي بتعمل أعمال شريرة وماشية أو ماسكة اسم ربنا يسوع المسيح وكأنها بتخدم هذا الاسم. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. ادي ودانك لكل كلمة تسمعها، ادي ودانك لكل تعليم تتعلمه، ادي ودانك وقلبك لكل نصيحة أبوية إلهية تكون عندك. من يغلب، هنا بقى المكافأة، النقطة الأخيرة. احنا قلنا 4 5 عناصر، العنصر الأخير الغالبين. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس، في وسط فردوس الله. إيه هي شجرة الحياة؟ هي المسيح، المسيح نفسه. فاكرين شجرة الحياة دي ربنا حط عليها ملاك بسيف نار متقلب علشان ما يقرب لهاش آدم، لغاية لما ربنا طلع آدم من الجنة، لغاية لما يتمم الخلاص من أجله. شجرة معرفة الخير والشر كانت بغواية الشيطان، شجرة الحياة هي ربنا يسوع المسيح. ما سمحش إن احنا ناكل من هذه الشجرة إلا لما يحل مشكلتنا ويموت من أجلنا ويعطينا بموته حياة أبدية، فنستطيع أن نأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. واحد يقول لي يعني في أكل في الفردوس؟ لا، هنا دي رؤية. كلمة الأكل هنا مش معناها أكل طبيعي، إحنا ما عندناش لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا نوم ولا مرض ولا تعب، دي حياة جديدة مختلفة تماما عن الحياة اللي إحنا عايشينها. بسرعة ننتقل للكنيسة الثانية. الكنيسة الثانية هي كنيسة سمرنا، واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا. مين هو ملاك كنيسة سمرنا؟ هو الأسقف بوليكاربوس، وده كان تلميذ ليوحنا الحبيب مباشر. ايه الوصف بقى بتاع هذا، وصف ربنا؟ هذا يقوله الاول والاخر. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم ما تقولوش الاول والاخر، تقولوا الاول والاخر، the beginning and the end، the alpha and the omega. يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. طب ليه يا رب كده؟ قال اصل الكنيسه دي هي الكنيسه الوحيده اللي ما عتبتهاش على اي عيب، ما فيهاش عيب، بل بالعكس الاسقف اللي فيها هيبقى شهيد، والاسقف اللي قبله برضو مات شهيد. فانا بقول
ما تخافوش الذي كان ميتا فعاش، حتى لو مت معايا، حتى لو مت لأجلي فأنت حي، هتقوم تاني، حتى لو نلت إكليل الشهادة أنت هتقوم معايا مرة تانية في الحياة الأبدية. أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، أنت فقير في الموارد المادية، لأن الكنيسة دي كانت فقيرة، وسبب فقرها أنها كانت محتلة بناس أتباع مجمع الشيطان، وكانوا بيعذبوا يعني ناس غير مؤمنين، وكانوا بيعذبوا المؤمنين، حتى أنهم كان شهداء كثيرين بيموتوا على إيديهم. ولكن مع ذلك أنت غني في الروح، أنت غني في الروح. شوف أنا أقول لك حاجة، حكاية الفقر والغنى ده، فقر مع المسيح يبقى قمة الغنى، غنى من غير المسيح يبقى قمة الفقر أو كل الفقر. هقولها تاني، فقر مع المسيح يبقى قمة الغنى، وغنى بدون المسيح يبقى قمة الفقر. ولذلك فقرك وغناك مش اللي في جيبك، فقرك وغناك باللي في قلبك، اللي في قلبك ده خد بالك اللي هو المسيح. مستغني بهذا المسيح، يعني المسيح ده هو سر الغنى بتاعك، ولا اللي في جيبك وفي البنك بتاعك وممتلكاتك هي ديت مصادر الغنى بتاعك. أنا عارف أعمالك وضيقتك، وكلمة أنا أعرف أعمالك دي كلمة جميلة قوي، لازم تاخد بالك من الكلمة دي. ربنا عارف أعمالي، وربنا عارف أقوالي، وربنا عارف أفكاري. يعني عايز أقول أكتر من كده، ربنا عارف الأفكار اللي هتيجي في مخي، والكلام اللي هقوله، والعمل اللي هعمله، والأماكن اللي هروحها، والشغل اللي هشتغله، ومستقبلي من أول ما اتولد لغاية ما أسيب الدنيا، ربنا عارفه، لأن ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. فلما يقول أنا عارف أو أنا أعرف، بيقولها عن يقين إنه هو فعلا عارف كل ما يختص بكل واحد فينا كطبيعة، طبيعة بتاعته الإلهية تعطيه هذه المعرفة. لكن هل هذه المعرفة هي التي تتحكم في تصرفاتنا؟ لا، أنا وأنا بتصرف كما أريد، بتصرف بكامل حريتي، حرية كاملة ربنا مديها لي، ولذلك أنا مسؤول عن أقوالي وأعمالي وأفكاري وتصرفاتي. أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني. في كنيسة تانية هيقول له إنك بتقول إنك غني مع أنك أنا فقير وأعمى وعريان، أنت فاكر إنك غني؟ لا، أنت في عينيا فقير. لكن كنيسة سمرنا دي بيقول لها أنا عارف إن عندكم فقر، عندكم تعب، عندكم ضيقة، لكن عندكم غنى قدام عينيا. في العالم يسموكوا فقراء، لكن قدام عينيا أنتوا إيه؟ أغنياء. اختار بقى الفقر والغنى بالتعريف اللي قلناه ده وأنت حر. تجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، في ناس بيدعوا إنهم يهود لكن هما مش يهود، لأن اليهودي الحقيقي اللي قاري السكريبتشرز مظبوط، اللي قاري العهد القديم اللي هو عند القديم عندنا يعني التوراة وكل الكتبين بتاعتهم، لازم يؤمن بالمسيح. لكن اللي بيقول ان هو يهود هم مش يهود، لكن هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به، هو ده ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الآية الذهبية اللي كتير مننا حافظينها، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. طبعا طبعا الأسقف ده أو الملاك ده بوليكاربوس مات شهيد، زي ما قال بالظبط عنه إنه مات شهيد وربنا حب يعني يعزيه ويفهمه ان ده هيبقى بسماح منه. كلمة جميلة برضو هنا، ان المسيح قبل الموت عشان يدوس الموت وأعطانا الحياة لكل من يموت معه. أقول تاني، المسيح قبل الموت عشان يدوس الموت وأعطى الحياة لكل من يموت معه. فإحنا مدفونين معه في المعمودية، فربنا فتح لنا باب الحياة الإيه؟ الحياة الأبدية. طبعا طبعا هنا الكنيسة زي ما قلنا ما فيهاش مؤاخذات، بل بالعكس دي كنيسة فيها استشهاد، بس بيقول لهم يكون لكم ضيق 10 أيام، وكلمة 10 عدد 10 تدل على ال10 حقبات اللي مرت بيها الكنيسة من أيام نيرون لغاية دقلديانوس. ال10 حقبات مرت بيها الكنيسة ورا بعضها. ولكن حتى برضو في واحد من الآباء بيقول كلمة 10 يعني ضيقة كاملة، 10 يعني من أعداد الكمال، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وبعدين من له أذنان للسمع فليسمع. أما المكافأة فبيقول إيه؟ من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ما تخافوش من الموت الأولاني. الواحد بيموت مرتين ويتعرض للحياة مرتين، خد بالك، فيه موتين وفي حياتين. الموت الأول بنموته في المعمودية، الموت الثاني هو الانفصال عن الله في الأبدية. الحياة الأولى اللي بنقوم بيها مدفونين معه في المعمودية، حتى كما أقيم المسيح حياتنا هكذا نقوم نحن أيضا ونسلك في جدة الحياة. يبقى الحياة اللي احنا عايشينها دي زي ما قلت المرة اللي فاتت، دي حياة جديدة، مش حياة بتاعت اللي أنا أخدتها من بطن أمي واتولدت عيد ميلادي، لا، عيد عمادي اللي بقيت فيها ابن للمسيح، والمسيح هو الحياة. يبقى ليه الحياة هي إيه؟ المسيح، والموت ربح. أما الحياة التانية هي الحياة الأبدية. فبيقول له كده من يغلب فلا يؤذيه الموت التاني، يعني لو غلبت للآخر وكنت أمينا إلى الموت أعطيك إكليل الحياة، يعني الموت التاني مش هيقوى عليك، يعني مش هيفصلك عني. الفرق بين الحياة الأبدية في ملكوت السماوات والحياة الأبدية في النار الأبدية إن الأولاني بيعاين المسيح ويعيش معاه، لأنه هو الشمس المدينة الجديدة، أورشليم السمائية الجديدة. أما الموت الثاني فهو الانفصال عن الله وعدم التمتع، وده لوحده صرير الأسنان، وده لوحده ندم ليس بعده أي حل ولا رجاء بعده، إذا كان الإنسان يرفض ما يقوله الروح للكنائس. الكنيسة الثالثة بسرعة هي كنيسة برغاموس. كنيسة برغاموس الأسقف بتاعها اسمه كيريوس أو كيربوس، كيربوس، لا لا، كيريوس، كيريوس يعني السيد، كيريو، كيريوس. وده برضو كان يعتبر تلميذ لبوليكاربوس، وبوليكاربوس تلميذ ليوحنا الحبيب. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس. هذه النقطة الأولانية. العنصر الثاني، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. أنا قلت لكم أحبائي إن الكنيسة الثالثة دي كان فيها عثرات بسبب إيه؟ المجامع، بسبب العثرات اللي حصلت، بسبب الهرطقات والبدع اللي انتشرت في هذه الكنيسة، فيقوم يسمي نفسه إيه أو يوصف نفسه بإيه؟ الذي له السيف الماضي ذو الحدين، سأغلبهم بسيف فمي. السيف الماضي ذو الحدين يعني السيف القوي، يعني الكلام الشديد اللي هيطلع من بقي بالحد ده والحد ده، والطرف بتاعه أنخس قلب كل واحد علشان يرجع لحضني تاني. أنا أعرف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان. كرسي الشيطان يعني زي ما فيه الكنيسة فيها المسيح على المذبح، الشيطان له كرسي في العالم. في هذه الكنيسة كان الشيطان شادد حيله جدا في التعليم الخاطئ جوه الكنيسة. يقول له إيه؟ أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. أنا عارف أعمالك وإنك بتسكن، أنت تلميذ أنتيباس وأنت الخليفة بتاعه، وأنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم. يقولوا لما اشتد الاضطهاد جدا على أنتيباس على الكنيسة، ولاده خدوه وأقنعوه بشدة إن هو يختفي في مكان بعيد، فراح يعني اقتنع شوية بيهم. وبعدين وهو نايم شاف رؤية إن المخدة اللي هو نايم عليها مطلعة نار، فقال آه الرب يدعوني إلى الاستشهاد. فراح راجع تاني بسرعة إلى الكنيسة وقدم نفسه، وفعلا أحرقوه يعني ولعوا نار وحرقوه، وبعدين النار ما عملتش فيه حاجة، فجه واحد من العساكر وضربه بالحربة بالسيف فنزف دمه وانطفأت النار، لكن كان نال إكليل الشهادة. ومع انه انتيباس ده كان شهيد وكيريوس تلميذه كان برضه قوي، لكن برضه فيه حته برضه في ان كده. لكن عندي عليك قليل. ايه يا رب القليل؟ ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام. فاكرين بلعام ده في العهد القديم لما اشار على بلاق الملك الوثني ان هو يسيب بناته على ولاد العبرانيين يقوموا يغلطوا فيضعفوا فربنا يسيبهم فيقدر يغلبهم؟ هذه بدعة بلعام. بلعام يمثل الحيلة الشيطانية بتاعت عدو الخير انه يسحبنا سنة سنة سنة، مش لازم نقع في الزنا لكن نقع في الفتور نبعد عنه، قلبنا ما بقاش معاه قوي قوي زي الاول، تلاقينا تحولنا بعيد وسمحنا لعنينا ولحواسنا تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، ابتدى الجفاف الروحي يدخل فينا، وابتدى الانسان يبقى معثر. الذي كان يعلم بلاق ان يلقي معثره امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنون، يأكل ما ذبح للأوثان ويزنوا، يعني يعبدوا الأصنام، لأن في عبادة الأصنام كان يمارس كانت تمارس الخطية بتاعت الجسد تحت تماثيل الآلهة وتحت السواري السارية ديت، كانت تمثل كده فيها حاجات جسدية جنسية شديدة تثير شهوات الناس وتخليهم يخطئوا تحت هذه السواري من ضمن الآلهة الوثنية. هكذا عندك أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولويين الذي أبغضوا. يعني في حاجتين مشكلتين في الكنيسة دي، إن فيها تعليم بالعام وفيها أيضا تلاميذ نيقولاوس الدخيل الأنطاكي. العلاج العنصر الرابع، فتوب. التوبة كل الحلول لكل المشاكل تبدأ بكلمة التوبة. والتوبة يعني إني أندم على اللي بعمله، دي أول خطوة. أكره اللي بعمله، تاني خطوة أبطل اللي بعمله، تالت خطوة أرجع للناحية التانية وأروح أعترف وأغسل خطاياي وأبدأ عهد جديد مع المسيح. فالتوبة مش مجرد شعور أو قبول نظري، لا، ده عمل إيجابي لازم أعمله. فتوب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. يعني إيه؟ يعني أنا حاربهم بكلامي، كلام ربنا هيبقى دينونة علينا. خلي بالك، كل كلمة بيقولها المسيح وإحنا منتمين إلى المسيح ومش بنطيعها ومش بننفذها هندان عليها في اليوم الأخير، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك، وأنه سوف تعطي حسابا عن كل كلمة بطالة. وأيضا الكلام اللي بيقوله ربنا يسوع المسيح هو روح وحياة لينا، إن لم نقبله نرفض الروح ونرفض الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. المكافأة العنصر الأخير في هذه الرسالة، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، يعني من جسد المسيح، وأعطيه حصاة بيضاء. الحصاة البيضاء دي أحبائي كانت تتعطى في عدة حالات، هاخد منها حالتين. الحالة الأولانية لما يدخلوا الحرب ويرجعوا ظافرين، كل واحد وهو داخل المدينة بقى من الحرب وهم معلقين الرايات، يدوا لكل واحد حصايا بيضة، علامة الظفر وعلامة النصرة. والحاجة التانية إنه لو اتمسك إنسان في خطأ معين وتقدم للمحاكمة، القاضي وهو واقف وقاعد بيحكمه قدامه حصايا بيضة وحصايا سودة، فإذا ثبتت براءته يعطيه الحصاة البيضاء. حصاة البيضاء علامة البراءة، يعني يحطها في عينين اللي أي واحد accusing him، يقول له لا، أنا واخد الحصاة البيضاء من القاضي، أنا واخد حكم البراءة من ربنا يسوع المسيح قاضي قضاة العظيم والديان الأعظم. أعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد، يديله اسم جديد لا يعرفه غير الذي يأخذ اسم مخصوص بتاعك. هيديك اسم جديد على الحصاة، معناها أن هذه الحصاة ما تستخدمش لحد تاني، دي خاصة بيك أنت، دي خاصة بحكم البراءة اللي خدته. وانت خدته مش بس من خلال أعمالك وجهادك، لا، لكن من خلال إيمانك وتمسكك بصليب المسيح وتبعيتك الصادقة الأمينة المخلصة لآخر حياتك للمسيح. هتاخد حصاة بيضاء، علامة نمرة واحد الظفر والانتصار على شهوات العالم وعلى الخطايا بالتوبة وتجديد الحياة مع الله، تجديد الوعد. والحاجة التانية إنه تاخد حكم البراءة من الموت التاني ويعطيك الحياة الأبدية. الكنيسة الرابعة والأخيرة في هذه الليلة بنعمة ربنا هي كنيسة ثياترا. واكتب إلى ملاك كنيسة ثياترا. مين بقى ملاك كنيسة ثياترا؟ اسمه القديس إيرونيوس، وكان تلميذ أيضا للقديس بوليكاربوس، وكان حارا بالروح، ولكن أزاءت إليه إنسانة يقال عنها أنها إيزابل، يعني شبهت بإيزابل. ندخل بقى في الرسالة. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. يبقى هنا في حاجة ضد ألوهية المسيح، في حاجة هنا يعني مش مظبوطة، ضد شخص المسيح يسوع. فيقول هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار، يعني عيناه تكشفان أستار الظلام، عشان كده عينين زي لهيب نار داخلة، مش بس تحرق ولكن تكشف اللي جوه اعماق اعماق اعماقك. وايه كمان؟ ورجلاه مثل النحاس النقي، يعني ثابت. النحاس ده ماده ثابته وقويه جدا وتحتمل. انتوا عارفين طبعا ان الحلل دلوقتي بيعملوا حاجات تانية، لكن الاساس ان الحلل كانت نحاس، والنحاس يتحط يحتمل درجات حرارة عالية جدا لأنه من مادة صلبة. فرجليه مثل النحاس النقي، يعني نقي ما فيهوش شوائب، نحاس قوي جدا، نحاس ثابت جدا. أنا ابن الله وأنا كاشف أستارك، أستار عينيك من جوه بعيني، كاشف أستار وأعماق أعماقك من الداخل. عشان كده مش هتقدر أبدا إنك تخدعني. تقدر تخدع نفسك لكن ما تقدرش تخدعني. أنا عارف أعمالك وعارف محبتك. يا سلام عليك يا ربي. لا يمكن أبدا، يعني لما يتكلم مع المرأة السامرية يقول لها أنا مبسوط منك عشان قلتي بالصدق. طب والخطية اللي عاملاها؟ قال ما دام اعترفت، ما دام اعترفت خلاص أنا فرحان إنها قالت بالصدق. أنا مبسوط، أنا مبسوط منك يا زكا، رغم إنك أنت رئيس العشرين ومكروه، لكن مجرد طلوعك على الشجرة هقول لك ينبغي أن آتي وأكون في بيتك اليوم. إيه ده؟ هي ربنا كده، قلب ربنا كده مليان حب، لأن الله محبة. أنا عارف أعمالك ومحبتك شايف، وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، يعني عندك نمو روحي. ده بقى بعكس اللي قبل كده واللي بعد كده، بعكس أفسس اللي ساب محبته، وبعكس اللودوكيين اللي دخل في الفتور الروحي. لا، ده بيقول له أعمالك الأخيرة أحسن من أعمالك الأولانية، عندك نمو روحي. however، من أول كلمة nevertheless تعرف بقى إن اللي جاي ده الحاجات العتاب بتاع ربنا. ليه يا ربي؟ ما خلاص، ما يعني هو لازم اكون كامل؟ قال ايوه. طب ما انا عندي اعمال وعندي محبه وعندي خدمه وعندي ايمان وعندي صبر وعندي اعمال اخيره احسن من الاولى، عايز اكتر من كده يا رب؟ قال لي لا، انا عايزك يا اخي كامل، انا عايزك بلا عيب، انا عايزك نفس طاهره نقيه مقدسه. كونوا قديسين نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا كاملين لأن أباكم الذي في السماوات هو إيه؟ هو كامل. في سورة الكمال يعني كل شائبة صغيرة صغيرة هتتحسب عليك. عشان كده يقول الكتاب من عمل جميع الخطايا وأخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الخطية الواحدة دي ممكن تعطل كل اللي فات، ممكن تعطل نبوك، ممكن تعطل حياتك، ممكن تعطل وتبرد محبتك وهكذا. فيقول له عندي عليك قليل. ايه القليل ده؟ انك تسيب المرأة إيزابل التي تقول انها نبية لكي تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. حكاية إيزابل دي يعني اباء قالوا فيها يعني امور كتيرة. ناس قالت انها كانت تابعة للاسقف حتى في بعض الترجمات زي الترجمة مثلا السلانية والترجمة اليهودية اليونانية يقول تسيب امرأتك ايزابل. ناس وصلت الى انها امرأة الاسقف. على فكرة الاسقف زمان كان مسموح لهم بالزواج، لأن يعني بطرس الرسول نفسه وباقي الرسل كان كلهم أو معظمهم كانوا متزوجين، لدرجة بولس الرسول يقول أليس لنا سلطان أن يكون لنا أخت زوجة مثل بقية الرسل ومثل الصفا اللي هو بطرس الرسول. فهنا بيقولوا إن دي كانت مراته وانحرفت انحراف شديد جدا جدا جدا، كانت جميلة الصورة والشيطان ضحك عليها. ناس بيقولوا انها كانت سيدة مسيحية غنية جدا واستخدمت الغنى بتاعها ده ونفوذها في تضليل الناس والايقاع بهم في الخطايا. القديس ابوفانيوس يقول ان دي اشارة لتلميذات لمبتدع اسمه فالنتيانوس، وجماعة من المبتدعين، وسموا إيزابل علشان إيزابل مرات أخاب، إيزابل الشريرة مرات أخاب اللي عملت شرورا كثيرة جدا وقادت شعب إسرائيل إلى إن هم يذبحوا للبعل، لدرجة كان عندها 450 كاهن للبعل. ولولا أن الرب بعث إيليا النبي اللي غلبهم وقتلهم كلهم في ليل في يوم واحد، وإيزابل حلت دمه وكانت شريرة جدا، كانت فظيعة جدا. فسموا أولاد إيزابل أو حتى الناس الوحشين دول سموهم إيزابل. باختصار، عبادة الأوثان يعني عبادة آلهة أخرى، عبادة ناس تذبح للأوثان، الرجاسات بتاعت العبادات الوثنية تشير إلى انحراف الإنسان عن الله واهتمامه لدرجة العبادة بأمور أخرى زي المال، زي الجاه، زي الشهرة، زي السلطة، زي حاجات كتيرة. وأما الزنا فيمكن أن يكون زنا جسدي، وممكن أيضا أن يكون زنا روح. ومع هذا شوف محبة ربنا، أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. يعني بالرغم من كده، بالرغم من أنها إنسانة منحرفة، وبالرغم من أنها إنسانة شريرة، وبالرغم من أنها إنسانة معثرة، لكن أنا اديتها فرصة. ربنا طويل الأناة قوي وصبور، يصبر علي مرة واثنين وعشرة وعشرين، وعايزني أرجع لحضنه باستمرار، ويبكي على خطاياي ويقول يا ريت يرجع، ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، يعني اديت لها فرصة إنها تتوب لكنها ما تبتش. ها أنا ألقيها في الفراش، يعني هخليها تمرض. الجسد ده اللي كانت بتفتخر بيه وتعثر بيه الناس وتسقطهم في الخطية، هرميه في السرير، هرميه في المرض كنتيجة للخطية اللي بيعملها. على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة بس ما تخافوش، إنما تنتبهوا، بولس الرسول في كورنثوس بيقول عن الذين يتقدمون للأسرار وهم غير مستحقين، يقول إن اللي يتقدم للأسرار وهو غير مستحق، يقول من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. يعني معناها إن من أكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما. من أكل من هذا الخبز أو شرب من كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. من أجل هذا فيكم كثيرون جرحى وكثيرون يرقدون. فيقول ها أنا ألقيها في فراش كنتيجة طبيعية لافتقارها بجسدها، يقول لها طب وريني الجسد بتاعك ده، وريني جسدك وجمالك اللي انت بتوقعي بيه الناس، وريني شكلك ايه. النهارده العشية بتاعت القديس كبريانوس ويوستينا العفيفة اللي رفضت الخطية مع الراجل، لدرجة ان كبريانوس اعظم ساحر في زمانه، استطاعت يوستينا بطهارتها لما الشيطان عمل نفسه يوستينا، لما يأس ان هو يخليها تيجي لكبريانوس الساحر، لانه لما دخل لها لقاها بتصلي، فقال طب خلاص، خلى واحد من الشياطين يتشكل بشكل يوستينا وراحت لكبريانوس. أول ما دخلت عند كبريانوس قال أهلا بسيدتي ملكة يوستينا، وأول ما قال يوستينا الملاك تبخر، ما استحملش حتى كلمة يوستينا، فتبخر، فعرف إن الشيطان هو اللي عمل الحيلة دي، وآمن بالمسيحية وأصبح راهبا ثم أسقفا ثم شهيدا، استشهد مع يوستينا العفيفة في نفس اليوم. العفة والطهارة، كما إن الجسد له شهوات كثيرة، لكن هناك أناس لهم بر وقداسة زي يوستينا اللي بنعيد بيها بكرة. الذين يزنون معها سألقيهم في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. برضو حتى دي يا ربي قال آه انا بقول انا هوقعكم في ضيقه لغايه لما تتوبوا، هسمح بتجربه شديده عشان افوقكم، اولادها اقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس، لان اجره الخطيه موت وهبه البر حياه ابديه، ستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب، فاحص النقاوه بتاعتك اللي هي الكليه، لان الكليه بتنقي الدم، وفاحص القلوب يعني فاحص قلبك، لان قلبك احفظ قبل كل تحفظ، احفظ قلبك ايه طاهرا، لان منه مخارج الحياه. قلبك يعني الحب، احنا دايما نقول كده انا بحبك من كل قلبي، لان بيكن عن الحب الصادق انه طالع من القلب. فالكلى للنقاوه والقلوب او للمحبه، انا فاحظ نقاوتك وفاحظ مدى محبتك، وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله، نقول له كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. لكنني اقول لكم وللباقين في ثياتير، على فكره دي اطول رساله، الرساله اللي بنقراها دي، لكنني اقول لكم وللباقين في ثياتير، الذين كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان، كان في بدعه اسمها الجنوسيين او اصحاب المعرفه، كانوا يؤمنوا بانك تعمل الخطايا قوي 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 وتعمل البر قوي قوي لغايه ما الخطايا توريك اعماق الشيطان. فبيقول الذين لم يعرفوا اعماق الشيطان، يعني اللي ما مشيوش ورا الجنوسيين دول، كما يقولون اني لا القي عليكم ثقلا اخر، وانما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجيء، تمسكوا به الى ان اجيء، اللي انت استلمته ما تحيدش عنه. مش عايزين نسمع حكايات جديدة في القرن 21 ما استلمناهاش، ما عرفناهاش، ما عشناهاش. عايزين نثبت على الإيمان المستقيم الصادق إلى النفس الأخير، الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. وبعدين آخر نقطة بقى، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. الأمم دول اللي وقعوكوا في عبادة الأوثان والزنا، متمثلين في ممثلين في إيزابل، لا، هرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. أعطيه كوكب الصبح، يعني أعطيه ذاتي، أنت هو كوكب الصبح المنير يا رب، يعني أنا أديه ذاتي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يبقى هذه هي الكنائس الأربعة اللي اتكلمنا عنها في هذا اليوم يا أحبائي. الكنيسة الأولانية تمثل الفتور في المحبة أو برودة المحبة، الكنيسة الثانية تمثل الآلام ومعاناة الآلام، الكنيسة الثالثة برغامس تمثل العثرة والهرطقات والبدع، والكنيسة الرابعة ثياتيرا تمثل الشهوات الشريرة. ربنا ينجينا من الفتور ويدينا المحبة، ربنا يدينا قوة نحتمل الألم بفرح أيا كان نوع الألم لكي نأخذ إكليل الحياة. ربنا يبعد عننا العثرات اللي بتحصل في الكنيسة ونتمسك بالإيمان المستقيم، وربنا يدينا إن احنا نبعد عن الشهوات الشريرة التي تقاتل النفس وتبعدنا عن حضن ربنا يسوع، له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين. حد له أي سؤال يا جماعة؟